أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما تقدم هو عمدة الأدلة اللفظية التي يستدل بها في المقام. هناك غير هذه الأدلة التي ذكرناها مما هو واضح الضعف، إما سندا أو دلالة أو من الجهة السند والدلالة، أعرضنا عن ذكره لعدم الفائدة في الدخول في تفاصيل الأدلة التي هي واضحة في عدم تماميتها. ها ما ذكرنا هو العمدة كما قلنا. بعد ذلك ندخل في الأدلة غير اللفظية، الدليل غير اللفظي على ولاية الفقيه. هذا له عدة تقريبات تشترك هذه التقريبات كما سيتبين في الحاجة إلى ضميمة. هذه الضميمة تقول بأن الفقيه هو الذي يكون ولي الأمر، إما باعتباره القدر المتيقن ممن يجوز له التصدي وتولي الأمر، إما باعتباره القدر المتيقن، وإما باعتبار التمسك بأدلة تدل على اشتراط الفقاهة. يدعى هكذا أن هناك أدلة تدل على اشتراط الفقاهة في ولي الأمر، على اشتراط الفقاهة في ماذا؟ في ولي الأمر. كل هذه التقريبات تحتاج إلى هذه الضميمة، إما دعوى أن الفقيه هو القدر المتيقن ممن يجوز له تولي الأمر شرعا، وإما وجود أدلة على ماذا؟ على اشتراط الفقاهة في تولي الأمر. هذه التقريبات، التقريب الأول، التقريب الأول يبتني على فكرة تطبيق عنوان الأمور الحسبية، هكذا نقول، يبتني على تطبيق دعوها، يبتني على الاستفادة من هذا العنوان ومحاولة تطبيقه في المقام على الأمور الحسبية، على التمسك بما دل على أن الأمور الحسبية يجب، أن الأمور الحسبية مما لا يرضى الشارع بفواتها، مبني على الاستفادة من هذا الشيء. لكن هذا له طرق، يعني كيف نستفيد من هذا في محل الكلام لإثبات ولاية الفقيه؟ هذا له طرق عديدة. الطريق الأول لهذا التقريب، لإثبات الولاية بهذا التقريب، خلينا نقول هو محاولة تطبيق العنوان على هاي الأمور العامة، أمور العامة اللي تسمى بالأمور العامة، واللي الميزان بها هي الأمور التي يرجع فيها إلى الرئيس، إلى المسؤول، إلى الكذا، عادة يرجع فيها إلى الرئيس عادة، وتكون كلمة الرئيس هي النافذة في هذه الأمور، تكون كلمة الرئيس هي النافذة في هذه الأمور، باعتبار أنه من دون الرجوع فيها إلى رئيس ليتخذ قرار في هذه الأمور العامة وينظم هذه الأمور العامة يلزم اختلال النظام، من دون ذلك يلزم اختلال النظام. وحينئذ يقال بأن هذه الأمور التي تكون من هذا القبيل هذه أمور لا يرضى الشارع بفواتها، الشارع يريدها على كل حال، يريد أن تقع هذه الأمور في الخارج على كل حال، ولا بد أن تنار هذه الأمور بشخص أو أشخاص، مو مهم، بشخص أو أشخاص، بمعنى أن يكون المتولي لها هو شخص أو أشخاص. والشارع لم يعين ماذا؟ لم يعين هذا المتولي لهذه الأمور، فحينئذ يقال بأن الفقيه هو الذي يتولى هذه الأمور، إما باعتباره قدم متيقن كما سيأتي توضيحه، وإما باعتبار الأدلة اللفظية الدالة على اشتراط الفقهاء في تولي الأمر. فإذا يطبق عنوان الأمور الحسبية على هذه الأمور كما هو الموجود في كلماتهم، يطبق على هذه الأمور، أكو عندنا حدود، أكو عندنا قيام برعاية أموال القاصرين، أموال اليتامى وأمثال هذه الأمور. هذه أمور لا يرى الشارع بفواتها، يعني يريد الشارع أن تتحقق في الخارج، ولم يعين شخصا معينا يتولى أمور هذه الأمور، يتولى تحقيقها، لم يعين شخصا معينا، حينئذ يقال أن خائن من جهة الشارع يريدها في الخارج لا يرضى بفواتها، ومن جهة لم يعين شخصا معينا أو أشخاص معينين لتولي أمرها، حينئذ في هذه الحالة يدور الأمر بين أن يقوم بها كل واحد أو يقوم يعد بها المن إلى الفقيه. الفقيه يدعى بأنه هو القدر المتيقن الذي يجوز له القيام بهذه الأمور، أو يستدل كما قلنا بالأدلة اللفظية الدالة على اشتراط الفقاهة في تولي الأمر، فيتعين أن يكون الفقيه هو الذي يقوم بهذه الأمور. طبعا هذا مع افتراض العجز عن إثبات ولاية الفقيه بالأدلة اللفظية شنو السابقة، ما نفترض أنه لم نصل إلى نتيجة في الأدلة اللفظية حتى يكون الفقيه هو المعين من قبل الشارع لتولي هذه الأمور، هنا الذين قال أن هذه الأمور لا بد منها، لا يرى الشارع بفواتها، لم يعين بحسب الفاظ شخصا معينا، فشو نسوي؟ يعني يدل على إما أن نتركها أصلا لا نقوم بها، أو يقوم بها كل أحد، كل من كيف يتصدى لها يتصدى لها، أو لا نلتزم بأن الذي يتصدى لا هو الفقيه الأول، لا يمكن الالتزام به لأنه هذا خلف فرض أنها أمور حسبية وأنها أمور لا بد منها ولا يرضى الشارع بفواتها. الثالث هو هذا للشكل قدر متيقن، يعني يدور الأمر بين التعيين وبين الشنو وبين التخيير، إما أن تكون قضية مخيرة أن الفقيه يتصدى لها أو ماذا أو غيره، أو أن الذي يتصدى هو ماذا هو الفقيه، فالفقيه يدور أمره بين التعيين وبين الشنو وبين التخيير فيكون قدرا متيقنا. هذا هو الطريق الأول. هذا الطريق الأول المشكلة به هي هذا، أنه هذا الطريق يعني لا يستطيع أن يثبت ولاية الفقيه في كل الأمور التي يراد إثباتها فيه، في إثبات ولايته فيها. أفرض صلاة على الميت، صلاة على الميت، تصدق بمجهول المالك، تصدق بمجهول المالك، فشلون نقدر ندخله في المقام ونثبت بولاية الفقيه استنادا إلى هذا الدليل؟ هل الالتزام بعدم نصب شخص معين يقوم بهذا الأمر، وإنما القضية تترك إلى كل من يبتلي بهذه المسألة، هذا باختلال النظام؟ هل يلزم من ذلك اختلال النظام؟ وعلى أن يلزم اختلال النظام، لا نعتذر بأن الذي يتولى هذا هو الفقيه، بعد نحتاج في الصلاة على الميت إلى أخذ إجازة من الفقيه، هذا إلا ولي هو الذي يتولى. ما لا ولي أي مؤمن من المؤمنين يجي يستطيع أن يصلي عليه مثلا، مجهول مالك إذا حصل من إنسان هو الذي يتصدق به، ليش يأخذ إجازة ويحتاج إلى إجازة من الحاكم الشرعي؟ هل عدم ربط هذه الأمور بولاية الفقيه هل هذا يختل به النظام، يوجب اختلال النظام؟ بعبارة أخرى، هناك أمور عامة لا يمكن أن نلتزم بأنه تترك لكل أحد، تترك علما لكل أحد، بل يقوم بها أشخاص معينين. واضح؟ أشخاص معينين، لأنه تركها لكل أحد يلزم منه في النوع من الفوضى، النوع من عدم التنظيم إلى آخره. هذه الأمور العامة فلا بد أن يتصدى إليها أحد، فالقدر المتيقن ممن يجوز له التصدي هو الفقيه. لكن هناك أمور جزئية لا يلزم من تركها لكل من ابتلى بها من دون أن يحتاج إلى مراجعة الفقيه، لكل من ابتلى بها يتصدى لها كل من ابتلى بها. هذا الالتزام بذلك وعدم الالتزام بلزوم الرجوع إلى الفقيه، هذا لا يلزم منه ماذا؟ اختلال النظام. هذا الدليل مبني على فكرة ماذا؟ اختلال النظام، أنه هناك أمور معينة لا يرضى الشارع بفواتها، الشارع لم ينصف شخصا معينا، واضح؟ لم ينصف شخصا معينا، وهذه الأمور ليس من طبيعتها أن يترك فيها الأمر لكل من يتصدى لها، لأن هذا يلزم منه ماذا؟ اختلال النظام. فلا بد أن تكون جهة شنو مسؤولة عن القيام بهذه الأمور، والقدم المتيقن هو الفقيه. هذه الفكرة. وهذا لا يشمل ماذا؟ لا يشمل الأمور الجزئية التي لا يلزم من أن تترك لكل من يتصدى لها. كل من الصلاة على الميت انت شارج ما صلى عليه، لا يلزم من ذلك اختلال النظام حتى نقول لا هذا لا يجوز، ننفي هذا الاحتمال. وحينئذ لا بد من جهة تتصدى، لا بد من شخص يتصدى، والقدر المتيقن هو منه هو الفقيه. هذا لا يمكن إثباته بهذا الدليل. إذا كل الأمور التي تدخل في هذا الباب، في تكون من هذا القبيل، هذا أكو خلل في هذا الدليل لإثبات الولاية في هذه الأمور. والمفروض أن المستدل، أو نحن عندما نريد أن نستدل على ولاية الفقيه، غرضنا إثبات ولاية حتى في هذه الأمور. هذا أولا. الأمر الآخر اللي يلاحظ على هذا أنه مسألة كون الفقيه هو القدر المتيقن، هذا موارد في هذه الأمور، لأن هذه الأمور شنو؟ عبارة عن قيام ببعض القضايا، وهذا حفظ أموال اليتامى، حفظ أموال المساكين، حفظ حتى إقامة الحدود، إقامة أمثال هذه الأمور، بعد أن يكون الحد واضح الثبوت بحسب الأدلة الشرعية مالته، إقامة الحد، تنفيذ قضايا تنفيذية، قضايا ترتبط بتنفيذ الحد، حفظ أموال الناس، رعاية شؤون، أمثال هذه الأمور، هذه قضايا الفقاهة ليس لها دخل فيها، ليس لها دخل فيها، بل لعل غير الفقاهة للذوق أقرب أن تكون ماذا؟ دخيلة في هذه الأمور. هذه قضايا إجرائية ترتبط بالخبرة، ترتبط بالممارسة، ترتبط بحسن التقدير، ترتبط بأمور أخرى ليس لها علاقة بماذا؟ بالفقاهة. شنو علاقة الفقاهة بالتنفيذ القضية في الخارج؟ شنو علاقة الفقاهة بحفظ أموال اليتامى؟ حفظ أموال اليتامى قيد التاجر، هو يعرف شلون يحفظ الأموال، عنده خبرة، عنده ابن السوق، عايش في السوق، يعرف شلون يتصرف بالأموال، هواي أكثر هو يحافظ على هذه الأموال من شخص هو ما عنده هذه الخبرة، عنده فقاهة. احتمال دخل الفقاهة في هذه الأمور ليس احتمالا واضحا، ليس احتمالا واردا بالضبط كاحتمال دخل المفروض العلم الآخر في ماذا في هذه الأمور، ليس له دخل. تمام الدخل هو للخبرة كما قلنا، للممارسة، هذه الأمور المعروفة. قد يكون الشخص خبير في هذه الأمور، في حفظ الأموال، في تنفيذ بعض القضايا، أكثر خبرا من الفقيه. فبعد ما نتيجة أن الفقاهة احتمال دخالتها وارد، وحينئذ يدور الأمر بين التخيير وبين ماذا وبين التعيين. لا، لماذا يدور الأمر بين التخيير وبين ماذا وبين التعيين؟ حسن حال الفقيه حال أي شخص آخر يعلم بأي علم آخر بالنسبة إلى إقامة هذه الأمور وتنفيذ هذه الأمور. إحنا ما نريد في هذه الأمور أن نمكن إلى هذا المتولي استنباط حكم شرعي من دليل حتى نقول أن الفقاهة دخيلة، لا نريد ذلك. وإنما ما نريد منه هو تنفيذ قضية معينة، تنفيذ قضايا معينة. هذا التنفيذ وهذا الإجراء والقيام بهذه الأمور العامة بهالشكل المحدود اللي ذكرناه من دون أن نتوسع به كما سيأتي بالطرق الأخرى، هذا دخل الفقاهة فيه ليس واضحا، بل يبدو أن الفقاهة فيه بالنسبة إليه كأي علم آخر بالنسبة إلنا بالنسبة إلى هذه الأمور. كما لا نتمكن أن نقول بأن صاحب العلم الآخر هو قدر متيقن، كذلك لا نتمكن أن نقول أن صاحب الفقاهة والفقيه هو القدر المتيقن، بل 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 يمكن أن نقول أن الخبير صاحب الخبرة صاحب التجربة إذا كان عادل ومؤمن، نحرز هذه الجهات طبعا، لعله هو الذي يشكل ماذا قدرا متيقنا في من يتولى هذه الأمور. هذا الطريق الأول لإثبات الولاية عن طريق التمسك بمسألة الأمور الحسبية. الطريق الثاني لإثبات ذلك هو محاولة تطبيق عنوان الأمور الحسبية مو على هذه الأمور، وإنما محاولة تطبيقها على المصالح والغايات التي لا تحفظ، الغايات التي يهدف إليها الشارع في إنزال هذه الشريعة، في إقرار هذه الشريعة. هذه الغايات والمصالح لا تحفظ إلا في ضمن إقامة دولة وحكم ماذا؟ وحكم إلهي. نطبق عنوان الأمور الحسبية على هذه الغايات والمصالح. هذه غايات المصالح لا إشكال في أنه كل الشريعة هي لها ماذا؟ لها أهداف. هناك مصالح تتوخاها تلك التشريعات لكي تتحقق في الخارج ويعود نفعها إلى الناس لا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله غني عن ذلك. هذه المصالح التي يتوخاها المشرع من تشريع هذه الأحكام الشرعية، هذه لا يمكن أن تحفظ في ظل حكم غير ماذا؟ غير إسلامي. لا تحفظ هذه الشرع، هذه الآيات وهذه المصالح، وإنما هي تحفظ في ظل حكم إسلامي يقوده من يريد الله سبحانه وتعالى أن يقود هذه الأمة، من يريده الله سبحانه وتعالى. حينئذ تحفظ هذه المصالح وتحفظ هذه الغايات، تحقق هذه المصالح وهذه الغايات، ويعود النفع وهذه المصالح تعود إلى الناس وإلى المسلمين. لا يمكن أن تتحقق هذه المصالح والغايات إلا في ظل إقامة دولة الحق، وتفوت هذه المصالح والغايات في ظل دولة الباطل، سواء كانت دولة الباطل دولة الكافر أو دولة المسلم الظالم الجائر الكذا إلى آخره. هذه الغايات كلها تفوت. إذن حفظ هذه الغايات وحفظ هذه المصالح يتوقف على ماذا؟ يتوقف على إقامة دولة الحق، يتوقف على ذلك. حينئذ يقال لأنه يثبت بذلك ضرورة التصدي والعمل على تحقيق هذه المصالح وإيجاد هذه الغاية وتحقيق هذه الغايات وهذه الأهداف، لأنه لا يرى الشارع بفواتها. طبق عنوان الأمور الحسبية على من؟ على هذه المصالح والغايات. هذه الأمور لا يرى الشارع. شو ميزات الأمور الحسبية؟ أمور لا يرى الشارع بفواتها، ويطلب من الناس جميعا ماذا؟ السعي لتحقيقها في الخارج. إذا يجب التصدي لتحقيق هذه الأمور، لأن الشارع لا يرضى بفواتها وبتركها. وحيث أن التصدي والسعي لتحقيقها كما قلنا كما قيل يتوقف ماذا؟ لا يمكن أن يكون إلا في ضمن إقامة ماذا؟ دولة الحق. إذا يجب السعي لإقامة دولة الحق لكي نضمن تحقق ماذا؟ هذه المصالح وهذه الغايات التي يهدف إليها الشارع من تشريع هذا الدين ومن إنزال هذا الدين على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيجب السعي إلى ذلك، يجب السعي لإقامة دولة الحق لأجل من تحقيق هذه الأمور التي لا يرضى الشارع بفواتها ولا يرضى بتركها. إذن بالنتيجة ماذا يحدث عندنا؟ أنه يجب التصدي لإقامة دولة ماذا؟ دولة الحق. حينئذ يقال بأن من يجوز له التصدي لإقامة هذه الدولة الحق لأجل ضمان تحقق الأهداف والمصالح المتوخاة من تشريع هذا الدين، من هو؟ القدر المتيقن هو ماذا؟ هو الفقيه. القدر المتيقن هو ماذا؟ هو الفقيه. القدر المتيقن هو الفقيه. الفقيه هو الذي نستطيع أن نقول بأنه هو الذي يرضى الشارع بتصديه لهذه الأمور. فحينئذ حيث أن التولي والولاية بشكل عام كما دخلنا أول ما دخلنا في البحث هي خلاف الأصل، فنقتصر في الخروج على مخالفة الأصل على القدر متيقن، وهو منه؟ وهو الفقيه. هذا القدر المتيقن الذي يرضى الشارع ماذا؟ بتصديه لهذا الأمر، لأن الأمر يدور بين أن يتصدى له غير الفقيه أو الفقيه تخير، وبين أن يتصدى له خصوص الفقيه وهو التعيين. فالأمر يدور بين التخير والتعيين، وحينئذ يتعين ماذا؟ الفقيه، ويكون هو القدر متيقن فتثبت له الولاية. أو نستدل بماذا؟ كما قلنا سيأتي الإشارة لها بالأدلة اللفظية الدالة على اشتراط الفقاهة في تولي ماذا؟ في تولي الأمر في الولاية. هذا الطريق الثاني. إذن هذا الطريق الثاني يبتني على محاولة تطبيق الأمور الحسبية على المصالح التي لا إشكال في أنه نحن نؤمن، نحن من العدلية نؤمن بأنه كل حكم هو ماذا؟ هو لأجل مصلحة تابع لمصالح المفاسد. هاي الغايات، هاي الأهداف التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى هذا الدين وهذه الشريعة وهذه التشريعات إلا لأجل تحقيقها، لأجل أن تتحقق في الخارج. إذن هذه أمور يريدها الشارع ولا يرضى بفواتها. فإذن يجب ماذا؟ يجب أن نسعى لتحقيقها، والسعي لتحقيقها لا يكون إلا في ظل دولة الحق، في ظل دولة الحق. وإلا ما ممكن تتضارب، ما ممكن الحاكم كافر شو ممكن الوصول إلى هذه المصالح والأهداف؟ لأنه يعني ما راح تنطبق أحكام الله حتى تتحقق هذه المصالح. إذا المتولي مسلم لكن غير عاقل، جاهل، ظالم، مستبد، وهذا أيضا لا يحقق هذه المصالح. إما أن يطبق الأحكام تطبيق غير صحيح غير سليم، وما لا أجر أصلا. فبالتالي على كل حال لا نصل إلى هذه الأهداف وهذه المصالح. فإذا يجب لأجل أن يحقق هذه الأهداف أن نقيم دولة الحق، فيجب السعي إلى ذلك. ومن يجوز له السعي هو الفقيه، لأنه القدر متيقن أو لأن الأدلة تدل على أن الفقاهة شرط في تولي الأمر. هذا الطريق الثاني. الطريق الثالث للاستفادة من مسألة الأمور الحسبية هو أن نتجاوز هذا كله ونطبق فكرة الأمور الحسبية على نفس إقامة ماذا؟ إقامة الحكم الإسلامي الصحيح، على نفس فكرة التصدي لإقامة ماذا؟ حكم الله على الأرض. نفس هذا نقول هذا هو من الأمور الحسبية. لا نلحق المصالح والغايات التي يهدف إليها الشارع ويتوخاها الشارع من خلال هذه التشريعات التي تسمى بالدين، وإنما نفس السعي لإقامة حكم الله على الأرض على من الأمور الحسبية. لأن الشارع لا يرى تركه ولا يرى بحواته، لا يريد الشارع ترك ذلك، هو يريد ما لا يريد إقامة دولة الحق على هذه الأرض بلا إشكال، يريده هو يريد ذلك ولا يرضى بفواته، لكن لا يريده إرادة تكوينية كما هو واضح، وإلا لا أقيم دولة الحق من أول يوم، وإنما يريده بإرادة التشريعية. يعني يريد منا بالحقيقة، يريد منا ماذا؟ السعي لإقامة دولة الحق على الأرض. إذن هذا من المحسبين، إذن هذا الشارع لا يرى بفواته ولا يقدر منا ماذا؟ ترك الحكم لشخص كافر، لا يقبل منا ولا يرضى منا أن نترك الحكم من لشخص غير عادل، لا يرضى منا بذلك. ما يريده الشارع وما لا أن يتصدى المؤمنون العدول إلا لإقامة حكم الله على الأرض. هذا شيء يريده الشارع ولا يرى بفواته، إذن هو يكون من الأمور ماذا؟ من الأمور الحسبية. فإذا كان هو نفسه من الأمور الحسبية، حينئذ تأتي مسألة أن تأتي مسألة الضميمة التي أشرنا إليها سابقا. إذن يجب التصدي لإقامة ماذا؟ لإقامة حكم الله على الأرض. تجي مسألة أن القدر المتيقن الذي يجوز له التصدي هو منه؟ هو الفقيه، لأن الأمر يدور بين التخيير والتعيين. إما أن يجوز التصدي لكل للمؤمنين العدول الطبقة اللي يدور يعني الاحتمال بينهم بما فيهم الفقيه، أو يجب التصدي علينا على الفقيه فيكون الفقيه هو القدر المتيقن، أو نستفيد من الأدلة الدالة على اشتراط الفقاهة. هذان المسلوبان الأخيران كل منهما كما هو واضح يتوقف على هذه الضميمة، يتوقف على ماذا؟ على هذه الضميمة. زين، الآن نجي إلى هذه الضميمة بعد افتراض الفراغ عن أصل المطلب. شنو أصل المطلب؟ نبينه بشكل واضح. المطلب هذا أنه نطبق فكرة الأمور الحسبية التي لا يرضى الشارع بفواتها ويريد الشارع تحقيقها في الخارج، أما أن نطبقها على المصالح والغايات التي تتحقق بإقامة حكم الله على الأرض، فلا بد من السعي لتحقيقها عن طريق إقامة حكم الله على الأرض، وإما أن نطبقها على نفس إقامة حكم الله على الأرض. هذا الحكم الإلهي، الحكم الذي يريده الشارع، هذا ما يرضى الشارع بفواته، فيجب السعي لإقامته. ومن يجوز له ذلك وماذا؟ هو الفقيه باعتباره قدر متيقن أو لدلالة الأدلة اللفظية. حين نجي إلى هذه الضميمة، هذه الضميمة حتى يكمل هذا الطريق الأول أو التقريب الأول، الظنين هذا الظنين بعبارة كل شواضحة تقول بأن بعد فرض وجوب التصدي وجوب السعي لإقامة حكم الله على الأرض، إما لكونه هو من الأمور الحسبية وإما لكون المصالح والغايات التي تترتب عليه هي الأمور الحسبية، حينئذ يقال بأن القدر المتيقن ممن يجوز له التصدي ويرضى الشارع بتصديه هو الفقيه. لماذا؟ لما قلنا من أن الأمر يدور بين التخير وبين ماذا؟ وبين التعيين. يعني بعبارة أخرى نحن لا نحتمل احتمالا ثالثا في المقام، وإنما الأمر يدور بين احتمالين، إما احتمال أن الذي يتصدى هو الفقيه فقط، وإما احتمال أن لا نشترط الفقهاء أن يتصدى كل واحد من المؤمنين شنو العذر، ولا إشكال في أنه أحد هؤلاء المؤمنين أحد أنظاف التخير الذين يجوز لهم التصدي على الرأي الثاني ومنه هو الفقيه. إذا تصدي الفقيه هو إما ثابت تعينا أو ثابت ماذا؟ تخيرا، فيكون تصدي الفقيه قدرا متيقنا يسمح لنا بالخروج عن إصالة عدم الشنو عدم الولاية، ما زاد عليه مشكوك، ما زاد على القدر المتيقن يكون مشكوك، وما يسمح لنا أن نخرج به عن ماذا؟ عن إصالة عدم الولاية. نقتصر في الخروج عن هذا الأصل على القدر المتيقن الذي هو عبارة عن ماذا؟ عن الفقيه. هاي فكرة كونه هو القدر متيقن. زين، وأما الفكرة الثانية وهي فكرة الاستفادة من الأدلة اللفظية، ادعي أن هناك أدلة لفظية تدل على ماذا؟ على اشتراط الفقاهة في ماذا؟ في ولي الأمر. وهذه الأدلة غير الأدلة السابقة التي استدلنا بها على ولاية ماذا؟ ولاية الفقيه. فتشير أن هناك أدلة تقول أن الفقاهة معتبرة في ماذا؟ في ولاية الأمر. هذه أدلة نذكر بعض النماذج لها وندخل في تفاصيلها أكثر من ذلك. صلى الله عليه وسلم.